بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من بيان أقسام الجمع العرفي وصلنا إلى أحكام عامة لهذه الأقسام. اليوم إن شاء الله نبحث في الأحكام العامة التي تشترك فيها أقسام الجمع العرفي. إذن نحن نبحث في الجهة الثالثة من جهات البحث في النقطة الأولى التي بعد التمهيد، التي نحن قلنا أن التمهيد يمثل نقطة، ودخلنا في النقطة الثانية وعند السيد الشهيد هي النقطة الأولى، فلتكن وفق ما يريد السيد الشهيد. نحن الآن في الجهة الثالثة من جهات البحث في النقطة الأولى بعد التمهيد من مباحث الخاتمة التي هي في تعارض الأدلة. السيد الصدر رحمة الله عليه، موضوع بسيط ليس فيه شيء مهم. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: تشترك أقسام الجمع العرفي بجملة من الأحكام، يذكر منها ثلاثة أحكام ضمن ثلاث نقاط. الحكم الأول، يقول السيد الصدر رحمة الله عليه، لا بد لكي يصح ويعقل الجمع العرفي من توفر شرطين. في النقطة الأولى أو في الحكم الأول يقول: لكي يصح الجمع العرفي ولكي يعقل الجمع العرفي بكل أقسامه، سواء كان الحكومة أو التقييد أو التخصيص، لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما، يعني لفظيين أو ما بحكم اللفظيين. وهذا الأمر قد مرت الإشارة إليه في بداية مبحث التعارض، إذ قلنا هناك أن الدليلين إذا لم يكونا لفظيين أو ما بحكم اللفظيين، وقلنا إن ما بحكم اللفظيين هو ظهور الحال، قلنا إذا لم يكن الدليلان لفظيين أو هما من ظهور الحال، لا معنى لأن يكون أحدهما مفسرا للآخر. بعبارة أخرى، متى يكون الدليل الثاني مفسرا للدليل الأول؟ فيما لو كان كلامين، أو كان ما بحكم الكلامين كظهور حال الإمام. الإمام يقول: أكرم العالم، وفي كلام آخر يقول: أكرم العالم العادل. فمن الواضح هنا أن الكلام الثاني يكون مفسرا للكلام الأول. أو ظاهر حال الإمام، كما لو كان ظاهر حال الإمام أنه بصدد تعليم أجزاء الوضوء، وظاهر حال هذا وهو يعلم أجزاء الوضوء لم يذكر المضمضة، ثم في حادثة أخرى وأيضا ظاهر حال الإمام أنه بصدد تعليم الوضوء أشار وذكر المضمضة، تمضمض. فهنا يمكن الجمع بين هذين الظاهرين للحالين. كيف يجمع؟ بأن نقول بأن المضمضة وإن كانت مستحبة لكنها ليست جزءا واجبا. يمكن الجمع بين هذين الظاهرين للحال. أما فعل الإمام، فعل الإمام ليس له لسان لكي يفسر الفعل الثاني الفعل الأول، لعل الإمام ليس بصدد تعليمنا أصلا، ليس بصدد تعليم الحكم. نحن استفدنا من فعل الإمام الحكم الشرعي، ليس بصدد التعليم حتى يكون فعله الثاني مفسرا للفعل الأول. إذن لابد لكي يعقل الجمع العرفي ويصح الجمع العرفي، لابد أن يكون الدليلان لفظيين أو ما بحكم اللفظيين من ظهور الحال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون الدليلان صادرين من متكلم واحد أو متكلمين يمثلان جهة واحدة. لا معنى لأن يقول شخص بكلام ثم يقول شخص آخر بكلام آخر ونعتبر أن كلام الشخص الثاني مفسرا لكلام الشخص الأول، لا معنى لذلك. التفسير إنما يكون من قبل نفس الشخص أو من قبل شخصين يمثلان نفس الجهة. معقول جدا أن يصرح شخص بتصريح ثم يأتي شخص آخر ويقول قصد الشخص الأول، وهما يمثلان جهة واحدة، يمثلان جهة واحدة، قصد الشخص الأول هو كذا، هذا معقول. أما إذا كان الكلامان صادرين من شخصين مستقلين أو من جهتين مستقلتين، لا معنى لأن يكون الثاني مفسرا للكلام الأول. ولأما وإن تعددت أشخاصهم لكنهم يمثلون جهة واحدة هي جهة الشارع المقدس. هذه النقطة الأولى من نقاط أحكام أقسام الجمع العرفي، أو قل الحكم الأول الذي تشترك فيه أقسام الجمع العرفي. خلينا نطبق هاي النقطة. قال
نقول إذا شخص وجاء الشخص الثاني يفسر الكلام،
ثلاثة مشتراك؟ لا لا، ما في اشتراك أصلا، كلام ما له معنى يفسر الكلام، ما نقدر نفهم، ما نقدر. شوف، مرة يجي الشخص الثاني يقول أفهم من كلام الأول، هذا معقول، بس هذا لا يعني لزوم أن نفهم من كلام الأول. هذا احنا كلامنا في الإعداد النوعي أو الشخصي، يعني الكلام الثاني معد من قبل نفس الشخص أو من قبل العرف لتفسير الكلام الأول. أما يجي واحد يتكلم بكلام الشخص الثاني يقول يقصد كذا، لا يلزمنا أنه فعلا قصد الأول هو هذا، هذا غير ملزم بالنسبة لي. قال للجمع أحكام عامة للجمع العرفي، يعني شنو أحكام عامة للجمع العرفي؟ يعني أحكام عامة تشترك فيها أقسام الجمع العرفي. قال للجمع العرفي بأقسامه، أقسامها هي الحكومة والتقييد والتخصيص. أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها، سيذكر ثلاثة أحكام، السيد الصدر رحمة الله عليه سيذكر ثلاثة أحكام في ثلاث نقاط. واحد، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يتوفر شرطان. الشرط الأول كتبوا عليه أليف، أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما، أي ما بحكم اللفظيين. مثل من ما بحكم اللفظيين؟ مثل من؟ مثل ظهور الحال بالنسبة إلى المتكلم. أما إذا كان فعلين للإمام، لا معنى لأن يكون الفعل الثاني مفسرا للفعل الأول، ليس له للفعل اللسان، لعل الإمام لا يقصد تفهيمنا الحكم بالفعل، فكيف يكون مفسرا للفعل الأول؟ أصلا لا يقصد تفهيمنا الحكم، إحنا افتهمنا الحكم، إحنا استفدنا الحكم من فعل الإمام. باء، يعني الشرط الثاني، وصادرين من متكلم واحد أو من متكلمين يمثلان جهة واحدة كالشارع المقدس. وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا. شنو إعدادا شخصيا؟ يعني من نفس المتكلم. أو نوعيا، شنو إعدادا نوعيا؟ يعني من قبل نفس من قبل العرف. وهذا إنما يصح في الكلام، يصح في الكلام شنو؟ ضيفوا لها لازم بعد، وما بحكمه، وعلى أن يكون المصدر واحدا، يعني المتكلم واحد أو يمثل جهة واحدة ليفسر بعض كلامه ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر، ليفسر بعض كلامه. مثلا عن سؤال الآن، جتنا بينة شخصين أو شخص وقال كل ما في هذا المعمل خلون، أجي شخص ثاني وقال بعض أقسام هذا المعمل ليس فيها خلون، هذا يعتبر تفسير؟
لا
يعتبر تفسير. هذه وين تدخل؟ باب التعارف في الإخبار، يعني ما له معنى نقول الكلام الثاني يفسر الكلام الأول. جيد، هذا حكم، هذه نقطة. النقطة الثانية، إنما يصح الجمع العرفي بين ظهورين للكلام. يأتي كلام ظاهر في العموم أو في الإطلاق، ثم يأتي كلام آخر يقيد الكلام الأول أو يخصص الكلام الأول، هذا الجمع العرفي. لكن إذا كان التعارض أو إذا كان هناك يوجد لدينا علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، افترض روايتين كل من الروايتين صحيحة السند، لكن حصل لدينا علم إجمالي بأن إحدى الروايتين قطعا ليست صادرة من الشارع، لا ندري ما هي أي رواية، فهنا هل يمكن الجمع العرفي أم لا يمكن الجمع العرفي؟ لا يمكن الجمع العرفي، لأنه هنا شنو؟ جاوبوني هنا شنو؟ التعارض ليس بين الدلالتين، ليس بين ظهورين للكلام، إنما التعارض في أنه أي رواية هي الصادرة، كلتا الروايتين صحيحة السند، لكن علمنا إجمالاً الخارج بأن إحدى الروايتين ليست صادرة من الشارع، فالتعارض بين السندين أو بين الصدورين، أما هذه صادرة وإما هذه صادرة، فهذا ليس من موارد الجمع العرفي، بل الروح يستقر التعارض، يستقر التعارض، وإذا استقر التعارض الروح إلى مرجح سندي أو صدوري لإحدى الروايتين. نشوف يا هي الرواية اللي توافق القرآن، ما هي الرواية اللي تخالف القرآن، أي رواية تخالف العامة، فنأخذ مثلا بالموافقة للقرآن، نترك المخالفة للقرآن، نأخذ بالمخالفة للعامة لمرجحات التعارض المستقر، فلا يجري شنو؟ لا تجري أقسام الجمع العرفي، أي من أقسام الجمع العرفي لا يمكن هنا. الجمع العرفي متى يجري؟ فيما لو كان التعارض بين الدلالتين، بين الظهورين، ظهور عام أو ظهور مطلق وظهور خاص أو مقيد، فهنا يمكن الجمع العرفي. العرف يفهم أن الكلام الثاني الخاص أو المقيد شنو؟ يفسر الكلام العام أو المطلق، أو الدليل الحاكم يفسر، يتقدم على الدليل المحكوم. العرف هكذا يفهم. أما لو علمنا إجمالا بعدم صدور أحد الدليلين مع الصحة السندية لكل منهما، فهنا لا يجري الجمع العرفي، بل يصل الحال إلى التعارض المستقر، ونذهب إلى مرجحات التعارض المستقر إذا وجدت المرجحات، وإلا يتساقطان. واضح؟ نقرأ. قال وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، يعني علمنا إجمالا بأن إحدى الروايتين لم تصدر، مع فرض أن طبعا أنا ليش فرضت كلتاهما صحيحة السند؟ لأن خوب إذا واحدة صحيحة السند والأخرى ضعيفة السند شنو بعد؟ يعني الحجة لا حجة لا تعارض الحجة، واضح ما كلامنا؟ مع فرض وعلمنا إجمالا ما ندري هي اللي ما صادرة، ما نعلم. قال إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين، يعني بالحقيقة بين أن هذه صادرة أو تلك صادرة، لا بين الدلالتين. والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. والنتيجة الحل شنو؟ نطبق أحكام باب التعارض المستقر، يعني المرجحات إذا وجدت. واضح؟ الحكم الثالث أو النقطة الثالثة، في هذه النقطة يريد أن يشير السيد الصدر رحمة الله عليه أنه في حالات الجمع العرفي هل يسري التعارض إلى دليل الحجية أو لا يسري؟ هذه النقطة الثالثة السيد الصدر يريد يبحث فيها عن شيء، أنه في حالات التعارض غير المستقر، في حالات الجمع العرفي يوجد تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، يوجد تعارض بين الدليل الخاص والدليل العام، يوجد تعارض بين الدليل المقيد والدليل المطلق، يوجد تعارض أم لا يوجد تعارض؟ هذا التعارض يسري إلى دليل الحجية، يعني دليل حجية الظهور أو دليل حجية السند أو لا يسري؟ هذا الذي يريد أن يبحثه في هذه النقطة. فيذكر أربع حالات. الحالات الثلاثة الأولى لا شك ولا ريب أن التعارض لا يسري إلى دليل الحجية، يعني كأن المسألة واضحة، كأن المسألة واضحة. لكن في الحالة الرابعة يوجد بحث أن التعارض يسري إلى دليل الحجية أو لا يسري إلى دليل الحجية. أشير لهذا لغرض. هذه النقطة الثالثة تبحث في حالات أربع، وكأن الطالب عندما يقرأ لا يدري ما هو الجامع بين هذه الحالات. الجامع هو هذا، أن السيد الصدر في هذه الحالات الأربع يبحث أن التعارض يسري إلى دليل الحجية أو لا يسري إلى دليل الحجية، سواء دليل حجية الظهور أو دليل حجية السند. وكأن المسألة واضحة في الحالات الثلاثة الأولى، لكن فيها كلام في الحالة الرابعة. واضح؟ الحالات شنو؟ الحالة الأولى صدور كل من الدليلين يكون قطعيا، هاي الحالة الأولى. مثال شنو؟ كما لو كان كل من الدليلين قرآنا كريما، أو كان كل من الدليلين خبرا متواترا. الحالة الأولى صدور كل من الدليلين شنو؟ يكون قطعيا، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية صدور كل منهما غير قطعي، كما بين خبرين لثقتين، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة صدور القرينة يكون قطعيا. شنو صدور القرينة يكون قطعيا؟ يعني صدور الخاص أو المقيد أو الحاكم يكون قطعيا، وصدور ذي القرينة أي المحكوم أو العام أو المطلق لا يكون قطعيا. القرينة كما لو كانت خبرا متواترا أو آية قرآنية، ذي القرينة كما لو كان خبر لثقة، هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة بالعكس، عكس الحالة الثالثة. الحالة الرابعة صدور القرينة ليس قطعيا، يا هي القرينة الدليل الحاكم أو الخاص أو المقيد، والصدور ذي القرينة المحكوم أو العام أو المطلق يكون قطعيا، كما لو كان ذي القرينة آية قرآنية وكانت القرينة خبر ثقة. واضح؟ ولذلك الحالة الرابعة سيأتي هي التي يبحث فيها، أنه إذا كانت ذي القرينة آية قرآنية، يعني إذا كان العام أو المطلق آية قرآنية، فكيف يقدم عليه ظهور الخاص أو المقيد مع أنه خبر أحد؟ هذا هو هناك اللي قلنا أكو كلام في النقطة أو في الحالة الرابعة. واضح؟ جي. في الحالة الأولى ما لو كان صدور كل من الدليلين يعني صدور ذي القرينة، خلينا نقول صدور العام كمثال وصدور القرينة، خلينا نقول صدور الخاص كمثال، كل منهما يكون قطعيا، فهل يسر التعارض إلى دليل الحجية أم لا يسري؟ وين تقولي؟ أما التعارض إلى دليل حجية السند فلا يسري، لأنه الفرض شنو؟ الفرض أن السند في كليهما يكون قطعيا. أما التعارض إلى دليل حجية الظهور فلا، لأن هذا ما قلناه سابقا، من أن حجية ظهور العام أو المطلق أو المحكوم، الحجية حجية ظهور العامة تكون مشروطة بعدم صدور ما يعتبر تفسيرا للعامة أو المطلق، يعني مشروطة بما لم يصدر كلام، بما بحالة عدم صدور كلام مفسر للكلام الأول. والمفروض أن الخاص أو المقيد أو الحاكم قد أعد لتفسير شنو؟ المحكوم أو العام أو المطلق، يعني لتفسير ذي القرينة. إذن في الحالة الأولى شنو؟ لا يسري، لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية السند ولا إلى دليل حجية الظهور. واضح؟ جيد، خلينا نقرأ. قال ولا يخلو الكلامان، هاي الفقرة الثالث الحكم الثالث، وقلت لكم إذا تردون تكتبون للتوضيح بسرعة في هذه النقطة، يريد السيد الشهيد أن يبحث أنه في حالات الجمع العرفي هل يسر التعارض إلى دليل الحجية، يعني الدليل حجية السند أو دليل حجية الظهور، أو لا يسري. فيقسم حالات الجمع العرفي إلى أربعة أقسام، في ثلاثة منها المسألة شبه واضحة ويوجد بحث في الحالة الرابعة. ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون صدور كل منهما قطعيا. شنو مثاله؟ القرينة آية قرآنية، وذي القرينة آية قرآنية، أو القرينة خبر متواتر وذي القرينة خبر متواتر، كل منهما يكون قطعيا. واضح؟ وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض. شوي انت بولي سريان التعارض، تبول سريان التعارض يسري إلى دليل الحجية، ليش؟ لأن كل منهما يكون قطعيا. يسري إلى دليل حجية الظهور، طبعا أنا قلت لا يسري بعد الحل، يعني فسرت الحل، يسري لكن حله ما هو؟ لماذا يسري؟ لأن نفس التفسير، إن حجية ظهور العام شبيهة مشروطة بعدم وجود كلام مفسر. أنا قلت لا يسري أقصد يعني بعد الحل، يعني قصدي يوجد حل، والواقع يسري إلى دليل حجية الظهور، لكن إلى دليل حجية ظهور من؟ ظهور العام والخاص. والحال إن دليل حجية الظهور شبيه دليل حجية ظهور العام شبيه، يعني ظهور العام ليس بحجة بقرينات تفسير الخاص. واضح؟ واضح. قال لا يسري إلا إلى دليل حجية الظهور، دليل حجية الظهور العام، دليل حجية الظهور القرينة ذي القرينة، ظهور ذي القرينة حجة أم ليس بحجة؟ ليس بحجة، بدلالة تفسير ظهور الخاص أو المقيد. واضح؟ جيد، صلحوها إذا كتبتوها، أقصد لا يسري قصدت أنه يحل الإشكال، وإلا يسري إلى دليل حجية الظهور القرينة. والمفروض أنه لا يشمل يا هو الذي لأنه يا هو أنه دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة وبذلك يتم الجمع العرفي يعني ظهور العام يسقط عن الحجية ظهور المطلق يسقط عن الحجية ظهور المحكوم يسقط عن الحجية بقرينة من؟ بقرينة الكلام المعاد لتفسيره يسر التعارض أنه شنو؟ لا دليل حجية الظهور مو التعارض مو التعارض لا يشمل ذي القرينة دليل حجية الظهور لا يشمل ذي القرينة دليل الحجية مشروط من الأول بعدم وجود كلام مفسر له عند وجود كلام مفسر له يسقط دليل الحجية يسقط دليل حجية الظهور الكلام المحكوم أو الكلام العام أو الكلام المطلق حالة ثانية أن يكون صدور كل من الدليلين غير قطعي يعني القرينة غير قطعية وذي القرينة غير قطعي يعني الدليل العام ثبت بخبر ثقة والدليل الخاص ثبت بخبر ثقة الدليل المطلق ثبت بخبر ثقة الدليل المقيد ثبت بخبر ثقة كل منهما شنو؟ كل منهما يكون دليلا غير قطعي جيد هنا لا يسر التعارض شوفوا شنو قال السيد لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند شوفوا شنو قال السيد لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند أما الأول فلما تقدم شنو يعني فلما تقدم شنو يعني دليل حجية الظهور مشروط بعدم وجود كلام مفسر وبالتالي دليل حجية الظهور يشمل شو أنت بقولي يشمل الخاص دون العام يشمل المقيد دون المطلق يشمل الحاكم دون المحكوم جيد ولا يسري إلى دليل حجية السند ليش لأنه دليل حجية السند شنو مفاد دليل حجية السند الأخذ بالمفاد العرفي لهذا الدليل فما دام يمكن الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا فإذا بالإمكان أن يكون كلا من الدليلين حجة ماكو مشكلة يعني ما يمكن أن سندا ما يمكن أن نقول لا يمكن صدور أحدهما متى يقال لا يمكن صدور أحدهما حينما يكونان متعارضان تعارضا مستقرا ما دام أمكن الجمع بين ظهوريهما جمعا عرفيا فلا مانع من أن يكون كل منهما حجة سندا واضح خلينا نقرأ العبارة قال أن يكون صدور كل منهما غير قطعي وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند هاي وبدليل حجية السند شنو؟ عطف تفسير يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند كما في أخبار الآحاد مثلا شيلوا هاي كلمة مثلا حطوها بعد في أخبار الآحاد ما لها معنى تجي هنا وبدليل حجية السند مثلا لا لها معنى أن تجي كما في أخبار الآحاد مثلا يعني السيد هيك يقصد هيك يقول وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند فارزة اللي حط الفارزة بعد مثلا غلط فارزة مثلا كما في أخبار الآحاد هيك معنى العبارة قال وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور هنا شنو يقصد لا إلى دليل حجية الظهور سيد شوية انتبهوا لي لكم شنو يقصد لا إلى دليل؟ ليش ما يسري إلى دليل حجة الظهور؟ يسري إلى دليل حجة الظهور، لكن هذا مقصوده بالمعنى اللي أنا شرحته بالحالة الأولى. لا يسري إلى دليل حجة الظهور، التعارض لا يسري، بمعنى أن ظهور الخاص يفسر ظهور العام، أي بمعنى يسقط حجية ظهور العام في العموم. هذا معنى. ولذلك عبارة الأولى بالنقطة الأولى، لا يترقب، لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجة الظهور. شوف السيد ما قال، ما قال يسري، وإنما قال لا يترقب إلا إلى دليل حجة الظهور، وأيضا لا يسري لأنه يحل بهذه الكيفية. لا يسري التعارض، يعني لا يبقى تعارضا. انتبهين وياي، انتبهين، واضح عندكم الفكرة الفرق بين العبارتين؟ لو واضح، أنا شنو شرحت الحالة الأولى؟ قلت لا يسري، وهو صحيح لا يسري بهذا المعنى، بمعنى أنه بعد الحال لا يبقى تعارضا، يبقى تعارض لما يبقى، لا يبقى تعارض. هنا السيد بالحالة الأولى قال لا يترقب سريان إلا إلى دليل الحجية، لكن أيضا بعد من نجي إلى الظهورين، يعني شبيه ظهور الخاص يسقط حجية الظهور العام، وين؟ جاوبوني، يسقط حجية الظهور العام في العموم. بقى تعارض لما بقى تعارض؟ لم يبقى تعارض. بالحالة الثانية قال، عبر عن ذلك، قال لا يسري إلى دليل الحجية. ليش لا يسري؟ قال لما تقدم، يعني شنو؟ لوجود الجمع العرفي بين الظهورين. واضح عندكم؟ قال ولا إلى دليل حجية السند، أما الأول فلما تقدم. شنو فلما تقدم؟ يعني بتقديم القرينة على ذي القرين، يعني بتقديم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والحاكم على المحكوم. جيد. وأما الثاني فلأن مفاد دليل التعبد بالسند، شنو مفاد دليل التعبد بالسند؟ الأخذ بالمفاد العرف الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. دليل التعبد بالسند شنو مفاده؟ أنه تأخذ بما يفيد هذا الدليل اللي يمكن أن يجمع مع الدليل الآخر وفق قواعد الحوارات العرفية. واضحتكم الفكرة؟ جيد. هنا بعد الجمع بين الدليلين، بين ظهور الدليلين، بين دلالة الدليلين، يمكن أن يكون السند حجة أم لا يمكن أن يكون السند حجة؟ يمكن أن يكون السند حجة ولا مشكلة في ذلك. قال فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور، وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرف النهائي للدليلين منسجما. يعني يا هما الدليلين الخاص والعام، المقيد والمطلق، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما. واضح؟ واضح مو؟ جيد. الحالة الثالثة أن يكون صدور القرينة قطعيا، يعني صدور العام يكون، لا صدور العفو، صدور القرينة، صدور الخاص يكون قطعيا، صدور المقيد يكون قطعيا، صدور الحاكم يكون قطعيا، وذي القرينة لا يكون صدوره ظنيا، يعني بدليل حجية السند. يعني ذي القرينة خبر ثقة، والقرينة آية أو خبر متواتر. شنو الحال؟ يقول أيضا يتضح فيه الأمر مما تقدم. ليش؟ ليش؟ ما دام يمكن الجمع العرفي بين الظهورين، يمكن الجمع العرفي بين الظهورين، بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص في التخصيص، بأن يقدم ظهور الخاص على ظهور العام، بأن ظهور الخاص يسقط ظهور العام في حجيته في العموم، حينئذ لا مانع من شمول حجية السند المن؟ المن؟ جاوبوني، المن حجية السند؟ المن؟ لثبوت القرينة. احنا قلنا شنو الآن؟ لثبوت ذي القرينة. شنو قلنا اللي بدليل تعبدي؟ ذي القرينة. ما دام يمكن الجمع العرفي بين الظهورين، شنو مفاد التعبد بحجية السند بالنسبة إلى ذي القرينة، بالنسبة إلى العام؟ العام شنو قلنا؟ العام جاوبوني، العام يكون خبر ثقة. شنو مفاد حجية السند؟ يعني الأخذ بمفاده، وما دام يمكن الأخذ بمفاده جمعا بينه وبين الدليل الخاص وفق قواعد الجمع العرفي، فما لا مانع من أن يشمله دليل حجيات السلف. قال نفس الحالة الثانية. قال أن يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند، والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة، يا ذي القرينة العام أو المطلق، استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي. واضح؟ جيد. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة بالعكس، الحالة الرابعة تماما صدور القرينة، القرينة صدور القرينة ظني، وذي القرينة شنو؟ وذي القرينة قطعي. يعني القرينة تكون ظنية السند، وذي القرينة يكون قطعي السند، كما إذا كانت القرينة من قبيل خبر ثقة وذي القرينة من قبيل آية قرآنية، مثل حرم الربا آية قرآنية، والآية القرآنية جاءت رواية قالت لا ربا بين الوالد والولد، هذه قرينة، قرينة خبر ثقة، طبعا هي رواية ضعيفة السند، لنقول أنها خبر ثقة، خبر آحاد، وذي القرينة قد ثبت بدليل قطعي. فهنا في هذه الحالة قد يقال بأن المقابل لظهور ذي القرينة ليس هو فقط ظهور القرينة الذي يقابل ظهور ذي القرينة، ليس فقط ظهور القرينة لكي يقال بأن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، إنما المقابل لظهور ذي القرينة أمران، الأمر الأول ظهور القرينة، والأمر الثاني سند القرينة، إذ المفروض أن سند القرينة ظني، فلأجل أن تتقدم القرينة على ذي القرينة لا بد من إثبات ظهور القرينة وصدور القرينة معا، فإن القرينة إذا لم يثبت ظهورها وصدورها كفى ذلك في تقدم ذي القرينة عليها. بعبارة، لدي ذو قرينة قطعي الصدور، ولدي قرينة ظنية الصدور، لو كان ذو القرينة والقرينة بمستوى واحد سندي والاختلاف في الظهور، نأتي فنقول إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، أو كانت القرينة قطعية السند القرينة فكذلك تقدم، لأنها لا مشكلة من جهة السند من جهتها، والمشكلة في ذي القرينة، ونقول ما دام يمكن الجمع العرفي بين الظهورين إذن يوجد معنى للتعبد بحجية سند ذي القرينة كما في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة حالة منعكسة، ذي القرينة قطعي السند، ذو القرينة قطعي السند، والقرينة ظنية السند، فهنا قد يقال أن الذي يقابل ظهور ذي القرينة ليس ظهور القرينة لكي يقال إن قواعد الجمع العرفي تقتضي تقدم القرينة على ذي القرينة، الذي يقابل ظهور ذي القرينة أمران، ظهور القرينة وصدور القرينة، لكي لا بد أن يثبت أمراني لكي تتقدم القرينة على ذي القرينة. يعني بكلام عرفي، إذا شككنا بصدور القرينة، شككنا، لدينا شك بصدور القرينة لأنها ظنية، يوجد معنى لأن يقال أنها تتقدم على ذي القرينة؟ واضح لكم الفكرة؟ نحن نشك. فإذا لابد أن يثبت الأمران معا، لابد أن يثبت الأمران معا، ظهور القرينة، والجمع العرفي يقتضي شنو؟ أن يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة وصدور القرينة. ولذلك في مثل الحالة أشكل وقيل كيف تكون الرواية مخصصة أو مقيدة للآية القرآنية؟ لأنه صحيح الرواية ظهور خاص أو ظهور مقيد، والظهور الخاص والمقيد عرفا يتقدم على الظهور العام أو الإطلاق صحيح، لكن المشكلة إن القرينة ظنية السند، فكيف يمكن أن تتقدم؟ لابد أن يثبت الصدور ونجزم بالصدور لكي تتقدم. هذا الإشكال الذي يقال فيه هل يصلح خبر الآحاد لتخصيص العموم القرآني أو الأطلاق القرآني؟ نعم، هذا الإشكال واضح. خلينا نقرأ هذا المقطع. قال: الرابعة أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند. يعني شنو صدور القرينة؟ ظني السند. وصدور ذي القرينة قطعيا. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة. الظهور ترى أمارة، ترى مو سند القرينة، ذي القرينة ترى سند ذي القرينة قطعي، ظهور ذي القرينة باعتبارها أمارة، لا يعارض أو لا يعارض ظهور القرينة بالذات. شنو يعني بالذات؟ يعني لا يعارض ظهور القرينة فقط ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، بل هو يا هو ظهور ذي القرينة يعارض المجموع المركب من أمرين، هما ظهور القرينة وسندها، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئان. يعني تبول زين، عند ظهور ذي القرينة وذي القرينة قطعي السند مقابل ظهور للقرينة، إذا لم يوجد ظهور للقرينة هذا الظهور يستطيع يعارض ظهور ذي القرينة؟ لا. إذا لم يوجد صدور للقرينة شنو هذا؟ هذه القرينة تعارض ذي القرينة؟ جيد، إحنا الآن ما عندنا مشكلة بالظهور، ظهور القرينة لأنه يقدم بالجمع العرفي، لكن عندنا مشكلة وين؟ بسند القرينة. كيف هذا السند أيضا يكون مقدما ويصلح لمعارضة السند القطعي؟ منتبهين وياي؟ جيد. قال: وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين، يا هو أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينة، لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين. وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة. ليش لا يعارض شموله لذي القرينة؟ ليش لا يعارض؟ شوف يعني شنو التعارض؟ شبيه التعارض؟ لا يسري. ليش لا يسري؟ لأن الجمع العرفي يقتضي تقديم الظهور الخاص على العام، مو شي؟ وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة. ظهور العام شوية تبولي، ظهور العام في العموم، ظهور العام في العموم هذا معارض بسند القرينة، بثبوت القرينة بسند ظني، لأنه إذا ثبتت القرينة بسند ظني الظهور العام شبيه لا يؤخذ به، وإذا لم تثبت الظهور العام يؤخذ به وهو مشكوك. ويا من تبين؟ قال تبولي: ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. وين تسلسل وياي؟ واضح عندكم التسلسل وياي؟ جي. الجواب شنو؟ نقول في الجواب إن دليل حجية ظهور ذي القرينة، شو أنت تقولي؟ مقيد من الأول. إلى الآن ماذا كنا نقول؟ مقيد من الأول. شنا نقول؟ بعدم وجود كلام مفسر. يعني شنو؟ يعني بعدم صدور في الأدب، بعدم صدور كلام مفسر. وياي لو وياي جيد. والآن وقد ثبت بحجة، وإن كانت الحجة تفيد الظن، بحجة قد ثبت بحجة صدور القرينة، فهذا الدليل لحجية سند القرينة يكون حاكما، تبول زين، يكون حاكما على دليل حجية ظهور ذي القرينة. ليش حاكم؟ شنو الحكومة؟ ترفع موضوع الدليل المحكوم. شنو موضوع الدليل المحكوم؟ ظهوره حجة، ظهور ذي القرينة حجة، ما لم يثبت صدور كلام مفسر. والآن قد ثبت صدور كلام مفسر تعبدا وليس حقيقة، ليس واقعا، لا نجزم بالصدور الواقعي، تعبدا، فصار دليل حجية السند شنو صار؟ شنو جاوبوني؟ حاكما على دليل حجية ظهور ذي القرينة، فيتقدم عليه. واضح؟ أقرأ. قال: ويقال في الجواب على ذلك إن دليل حجية الظهور، يا ظهور، ظهور ذي القرينة، قد أخذ في موضوع عدم صدور القرينة على الخلاف. هذا اللي سميناه دليل حجية ظهور ذي القرينة، مشروط بعدم صدور كلام مفسر، مو شيء؟ نقول جيد. ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، ضيفولها يثبت صدور القرينة على الخلاف، لكن تعبدا، وإن كان سيأتي منه أن يقول ذلك، فهو حاكم على دليل حجية الظهور، لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه. موضوع من؟ لا، موضوع دليل حجية الظهور، دليل حجية الظهور ذي القرينة، فيقدم، يا هو الذي يقدم دليل حجية السند عليه على دليل حجية الظهور بالحكومة. ليش مو ورود؟ ليش حكومة؟ لأنه شنو جابوني؟ لأنه لا يثبت صدور القرينة واقعا. دليل حجية سند القرينة يثبت صدور القرينة واقعا؟ لا، ما يثبت صدورها، يثبت صدورها تعبدا، قد لا تكون صادرة. صح؟ واضح لكم؟ ولا يقدم بالورود، يا الذي يقدم، فيقدم دليل حجية السند، دليل حجية سند القرينة، فيقدم دليل حجية سند القرينة على دليل حجية ظهور ذي القرينة. ليش بالحكم مو بالورود؟ لأن دليل حجية السند لا يثبت واقعا صدور القرينة، إنما يثبت الصدور تعبدا. واضح؟ نعم، هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو إمكان دعوى القصور. هذا أكو إشكال ثاني راح يجينا إن شاء الله، أنه دليل حجية السند لا يشمل ما لو كان الخبر مخالفا للقرآن الكريم، لأنه توجد أدلة تقول عندما يوجد دليلان أحدهما موافق للقرآن يؤخذ بالموافق، أو أحدهما مخالف للقرآن فيترك المخالف. واضح؟ هذا يعني إن دليل حجية السند إذا كان دليل حجية سند خبر الواحد إذا كان مشروطا بأن لا يكون مخالفا للقرآن، أو يكون مشروطا بأن يكون موافقا للقرآن، وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط. فكيف يؤخذ بدليل يعارض عموم قرآني، يعارض إطلاق قرآني؟ تبي لي شلون؟ إذا كان الدليل المعارض لدليل يوافق القرآن لا يؤخذ به، إذا كان الدليل المعارض لدليل يوافق القرآن لا يؤخذ بهذا الدليل الآخر غير الموافق، فكيف يؤخذ بدليل هو بنفسه يخالف القرآن؟ بعبارة، إذا كان لا يؤخذ بدليل يخالف دليلا موافقا للقرآن، فكيف يؤخذ بدليل مخالف للقرآن مباشرة؟ دليل الحجية لا يشمل هكذا خبر. واضح هذا؟ هذا وين يبحث؟ يبحث هناك في مرجحات التعارض المستقر إن شاء الله. قال نعم، هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند، يعني دليل حجية السند، للشمول لخبر مخالف للعام القطع الكتابي، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.